السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع السيرة منها، وفيه شرح كتاب مدرسة السيرة. انتهينا من قصة هجرة المسلمين إلى الحبشة، وقد آمنهم النجاشي، ورجع عمرو وعبد الله بن أبي ربيعة مهزومين خائبين. فرأت قريش أنه لا سبيل فرأت قريش أنه لا سبيل للقضاء على هذا الدين إلا بقضاء على رأسه. لا فائدة من مسألة متابعة الأتباع والقضاء على الأتباع، وإنما يريدون أن يمنعوا رأس هذه الدعوة، يمنعوه من الدعوة أو يقتلوه لكي ينتهي أمر هذا الدين. ولكن كان يحول بينهم وبين ذلك شيء واحد، أبو طالب. فماذا يفعلون؟ ذهبوا إلى أبي طالب. قريش يهددون أبا طالب. جاءت سادات قريش إلى أبي طالب فقالوا له: يا أبا طالب، إن لك سنا وشرفا ومنزلة فينا. يثبتوا الأول، أنت رجل كبارة وسنك كبير محترم وشرف منزلة، وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنه. قلنا لك قل لابن أخوك يبطل، ما بطلش، وإنا والله لا نصبر على هذا، من شتم أبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب آلهتنا حتى تكفه عنا، أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. مش قالوا له ننازله بس، قالوا إيه؟ وإياك. عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد. إيه ده، حد بيهددني؟ عظم على أبي طالب هذا الوعيد والتهديد الشديد. لا، دول اتجرأوا علي قوي. فبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبقي علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. قالوا: أنا كبرت ومش قادر. ما تخلينيش في آخر حياتي أتهان وحد يصغرني. فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله وأنه ضعف عن نصرته، فقال: يا عم، هي الرواية التانية مش عارف انا ما جبتهاش ليه، كانت اوضح، اللي هي نقلوا له: انظر فيه، ان كان يريد ملكا ملكناه علينا، وان كان يريد سؤددا سودناه حتى لا نقطع امرا دونه، وان كان به رأي من الجن اخذناه وعالجناه، وإن كان يريد مالا جمعنا له المال حتى جعلناه أغنانا. فلما ابو طالب قال الكلام ده للنبي قال له عايزين يدوك كل حاجه، انت عايز ايه؟ ايه اللي انت عايزه بالظبط؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هي دي المشكله لما اتكلم حد مش فاهم، يعني هو انا مش عايز حاجه من ده كله، مش ده الموضوع اصلا. هي دي. قال يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري لن اترك، يعني مش بس ادوني فلوس ملك سيد، لا لا لا، لو جابوا الشمس دي حطوها هنا والقمر هنا، انا الموضوع مش موضوع ان ادوني، انا عايزهم يدوني كلمه واحده لا اله الا الله. يا عمي والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه او اهلك فيه ما تركته. ثم استعبر وبكى وقام. ايا دموع النبوة، اصل لما يحس ان عمه هيخذله يبقى ايه؟ يبقى كل الدنيا خذلته، خلاص ما فضلوش حد. فلما ولى ناداه ابو طالب، برضو العم اللي هو من اللحم والدم، لحمك ودمك، وبرضو زي ما اشار احمد افندي القلب الرقيق، رقيق القلب اللي بيحب بيحب، كانوا زمان قالوا اللي بيحب ما يعرفش يكره. فابو طالب بيحب سيدنا النبي من صغره، من ايام عبد المطلب وقعدته، وقعدت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على الفرشة بتاع عبد المطلب، فبيحبه. فلما ولى ناداه أبو طالب يا محمد، فلما أقبل رجع له، مش لما قال له يا محمد عمل كده ومشي، لا 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 لا، رجع له. فلما أقبل قال له اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبد، ولا يهمك، قول اللي انت عايزه واعمل اللي انت عايزه وأنا وراك. وأنشد والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعرفت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. وهنا نقطة عقدية مهمة وخطيرة جدا، لو ان ابو طالب كان من جواه مسلم بس كان شرطها انه ينطق، انه ينطق انهم لا ييأسون. لما أخفق المشركون في مكيدتهم وفشلوا في استرداد المهاجرين، ثم فشلوا أيضا في تحييد أبي طالب، استشاطوا غضبا وكادوا يتميزون غيظا، فاشتدت ضراوتهم وانقضوا على بقية المسلمين ومدوا أيديهم إلى رسول الله بالسوء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله. ظهرت منهم تصرفات تدل على أنهم أرادوا القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم، ليستأصلوا جذور الفتنة التي أقضت مضاجعهم حسب زعمهم. أما بالنسبة للمسلمين فإن الباقين منهم في مكة كانوا قليلين جدا، لأن اللي هاجر كانوا 100، فما كانش فاضل في مكة إلا عدد بسيط جدا، إما ذوي شرف ومنعة أو محب أو محتمين بجوار أحد، ومع ذلك كانوا يخفون إسلامهم ويبتعدون عن أعين الطغاة بقدر إمكان، ولكنهم مع هذه الحيطة والحذر لم يسلموا كل السلامة من الأذى والخسف والجور. أصلهم هنا مش عند النجاشي، دول في وسط الطغاة الجبارين الظلمة، عشان كده بيخفوا دينهم ويبتعدوا عن الأعين، ما كانوش يقدروا يجهروا بالحق زي ما جعفر هناك جهر. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان يصلي ويعبد الله أمام أعين الطغاة ويدعو إلى الله سرا وجهرا، لا يمنعه من ذلك مانع ولا يصرفه عنه شيء، إذ كان ذلك من جملة تبليغ رسالة الله منذ أمره الله عز وجل بقوله: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين. وبذلك كان يمكن للمشركين أن يتعرضوا له إذا أرادوا، ولم يكن في الظاهر ما يحول بينهم وبين ما يريدون إلا ما كان له صلى الله عليه وسلم من الحشمة والوقار، وما كان لأبي طالب من الذمة والاحترام، وما كانوا يخافونه من مغبة سوء تصرفاتهم ومن اجتماع بني هاشم عليهم، إلا أن كل ذلك لم يعد له أثره المطلوب في نفوسهم، إذ بدأوا يستخفون به منذ شعروا بانهيار كيانهم الوثني وزعامتهم الدينية أمام دعوته. روى ابن إسحاق وغيره أن عتيبة بن أبي لهب أتى يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنا أكفر بوالنجم إذا هوى وبالذي ثم دنا فتدلى، ثم تسلط عليه بالأذى وشق قميصه وتفل في وجهه. مسك النبي صلى الله عليه وسلم وشقله جلبيته وتفل في وجهه، لكنها لم تصب النبي إلا أن البزاقة لم يقع عليه، وحينئذ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وقد استجيب دعاؤه صلى الله عليه وسلم، فقد خرج عتيبة إثر ذلك في نفر من قريش، فلما نزلوا بالزرقاء من الشام طاف بهم الأسد تلك الليلة، فجعل عتيبة يقول: يا ويل أخي، هو والله آكلي كما دعا محمد علي، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام، قتلني وهو بمكة وأنا بالشام. ثم جعلوه بينهم وناموا من حوله، ولكن جاء الأسد وتخطاهم إليه فضغم رأسه، أسد فتح بقه وراح وكل دماغه. ومنها ما ذكر أن عقبة بن أبي معيط وطئ على رقبته الشريفة وهو ساجد حتى كادت عيناه تبرزان. الله، الكلام ده بيوجع القلب. فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله.